أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المناقشة التي أفادها صاحب المستمسك يرحمه الله على رأي الشيخ الأعظم القائل بأن الوضع كان للصحيح، واستدل على أن الوضع للصحيح بأن الصحيح هو مورد الغراض الذي يترتب عليه الغراض، بل ليس ذلك فقط، بل أن ديدنا العرف على الوضع للصحيح. أما السيد الحكيم يرحمه الله صاحب المستمسك جد الماتن فقد رد هذه النظرية وقال إن ماهيات العبادات تماثل الماهيات المخترعة لدى العرف، فكما يصح أن نطلق على البيت الصحيح ماذا والمعين والتام والناقص، كذلك يصدق على الصلاة. وهكذا الأمر أيضا في بعض الماهيات العرفية كالثوب والسرير. أما الماتن فقد رد على جده بردود قوية ومتينة. الرد الأول بأن ما أفاده جده في رده على الشيخ الأعظم لا يتم، بل يصلح أن يكون شاهدا ومؤيدا لما حققه الشيخ الأعظم. ولذلك قال الدليل الأول الذي يجعل كلام الشيخ الأعظم سديدا وكلام جدنا محلا للإشكال، الدليل الأول هو أن الوضع لو كان للأعم لكان هذا من قبيل المشكك، أن يصدق على الصحيح والفاسد بنحو واحد، كما يصدق الخط على الطويل والقصير والجماعة على القليلة والكثيرة، بينما نجد أن الأمر ليس كذلك في هذه الماهيات الشرعية. لا نستطيع أن نقول إن صدق الصلاة على الصحيحة والفاسدة بنحو واحد، بل لا يقال الفاسدة إلا بفوات جزء أو اختلال شرط يؤثر في صدق التسمية. اختلال ذلك الشرط أو فوات ذلك الجزء يخل بصدق تسمية الصلاة على الصلاة كما. ثم أيد كلامه يحفظه الله، يقول انظر إلى أننا نصف كلتا الصلاتين بوصفين يدللان على مطلوبنا، فالصلاة الصحيحة نصفها بالتامة، والصلاة الفاسدة نصفها بالناقصة. ونجد أن وقتنا للصلاة الصحيحة التامة من قديم ماذا؟ التوكيد، يعني لا يفيد شيئا جديدا غير الصلاة، الصلاة الصحيحة هي الصلاة التامة. أما وصفنا للصلاة الفاسدة بالناقصة ماذا؟ فيكون ماذا؟ نعم، من سنخ الاستدراك يقول، يعني ليس هو توكيد لنفس الصلاة، شيء يبين الاختلاف بين نحوي الصلاتين التامة والعفو، يبين نحوي الصلاتين، عندما نقول صلاة ثم نقول فاسدة كأننا نقول جاء القوم إلا فرسا، أي أن المستثنى يتغاير عن المستثنى منه. ثم أيضا أكد كلامه بأن هذا الفهم السديد الذي توصل إليه الشيخ الأعظم هو مورد الانصراف، إذا أطلقنا ألفاظ العبادات تنصرف إلى المعاني الصحيحة. وبعد ذلك أورد الإشكال المتقدم الذي هو أورده ورده، إشكال متقدم، لعل هذا الانصراف والتبادر باعتبار أن هذه الماهيات الصحيحة هي محل الغرض، فكان الانصراف إليها لوجود قرينة وهو لكونها محلا لغرض الشارع، رد على هذا. لا لا، وإن كانت بعض الأغراض تترتب على الصحيح والفاسد. إيه، بعد ذلك قال هنا إشكال وقع فيه الجد صاحب المستمسك، وهو جعل الصحيح والفاسد، جعل التام والناقص من قبيل الصحيح والفاسد، وهناك اختلاف بينهم، التام والناقص يختلف عن الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد لا يطلقان على التام والناقص، فرق بين الأمرين. ما هو الفارق بين الأمرين؟ يقول عندما نطلق على ما هي بأنها معيبة، المعيب يختلف عن الناقص، المعيب معناه أن هذه الماهية تمت ثم طرأ عليها ما يخل بها وإن كانت أجزاؤها باقية، معيب، هذا المعيب. بينما الناقص لا بد من طيران ذلك الجزء أو انتفاء ذلك الشعر، فينبغي أن نلتفت إلى أن لا نجعل كلا النحوين مواد واحد، معي؟ اي. ثم اورد اشكالا وطردا للاشكال. ما هو الاشكال؟ هو ان قلت لماذا نرى ان العلماء بل العرف يقسمون الصلاة الى الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة والى الصلاة التامة والصلاة الناقصة، والتقسيم يدلل على اشتراك القسمين في المقسم، بل يدلل على وجود جامع بين الصلاة التامة والناقصة. يقول أبدا، هذا التقسيم في المقام لا يدلل على أن الاسم قد وضع لكلا القسمين، بل هذا التقسيم تقسيم عرفي يبتني على العناية، يعني على ماذا؟ المجال، وجود قرينة. ثم استشهد للتدليل على صحة رأيه بما نتعامل به في العرف. نحن إذا ألف أحدنا كتابا، كتب الكتاب ثم أسمى هذا الكتاب مثلا علل الدراية مثلا، ويتألف هذا الكتاب من 20 مطلب،
وفي كل مطلب فصلان، ومن 200 صفحة بالقطع الوزيري. ثم جاء واحد وحذف بعض الفصول، نعم، وبعض أقسام الكتاب وجزء من الكتاب، ورأيت انت الكتاب تقول هذا كتاب الدرر او ماذا علا للدراية، مو هذا اللي وضع الكاتب الاسم عليه، عرفنا؟ يعني الاسم كان موضوع لذلك الكتاب التام بأجزائه وشرائطه بأقسامه وفصوله، ولكن أطلقنا الاسم على الناقص من باب العناية والمسامح مجازان. أكثر من ذلك يقول القرآن نطلق عليه ذلك. الآن لو حذفنا بعض أجزاء القرآن كالجزء 29 ورأيت أنت القرآن، ألا تقول هذا هو القرآن الكريم؟ يعني مو معنى القرآن الكريم، القرآن الكريم لابد بإضافة الجزء الأخير. وهكذا يقول الاسم الذي كان يطلق على المصحف تام الموجود بين الدفتين الذي بأجزائه المتكونة من 30 جزءا، ولكن نطلقه على 15 جزءا فقط فوق مثلا، فهذا دليل على ماذا؟ على التسامح والعناية. ثم أيضا أورد إشكالا على نفسي وطرده، قال ألا يقال إن التقسيم يكشف عن وجود جامع ماهوي بين القسمين، وهذا الجامع الماهوي بين القسمين يدلل على التنقية بين التام والناقض. يقول هذا إشكال مكروه، كدنا أن نمل منه، وإن كان ماذا موجود في عبارات الأصوليين. لماذا؟ يقول لأننا أوضحنا فيما تقدم بأن هذه الماهيات لا تحتاج إلى اشتراك في جامع مال، لأنها هي ماذا؟ من المقترعات لدى العرف، فلا تحتاج إلى وجود جامع ماهوي، فيسهل لدى العرف اقتناص الجامع بين الصحيح والفاسد، وإن لزم التردد في بعض أجزاء. يقول شو هذا؟ ليس من قبيل بعض الأشياء التي يصعب علينا إيجاد الجامع بينها، مثل ماذا؟ مثل الأعداد، أعداد يصعب علينا وجود الجامع بينها إلا بدقة متناهية، أو المقادير. نعم المقادير بشكل عام كالأعداد والأوزان والمكاييل والمساحات، العدد من واحد، من اثنين هسه الواحد مختلف فيه كما قرأته إلى ما لا نهاية، بس ما هو الجامع بين هذه الأعداد؟ نعم، فهل يوجد جامع أم لا؟ محل كلام، لأن هل العدد له وجود حقيقي أو العدد وجود بوجود المعدود؟ هذا أيضا كلام. والأوزان أيضا مثل القيراط معه، أو في زماننا مثلا الكيلو جرام مثلا، والباوند والأونصة، والمكاييل. احنا أول عندنا المكيال في الحد ما هو الجهاز لا تتذكرون عشرة كيلو تلتين الكيلو معه، والمساحات يقول هذا مثلا كم مساحته؟ ماذا؟ نصف مساحة ذات. نعم، المتقومة هذه الأشياء المقادير بمحض الكم، بس شنو؟ كيف تستطيع أن تقول أن الجامع بين هذه الأعداد أو المساحات أو المقادير الجامع هو كذا؟ تستطيع تستنبط جامع؟ صعب، لا جامع ما هو، وحتى الجامع ماذا العرفي يحتاج إلى دقة. نعم، أما في الماهيات المخترعة العرفية قلنا سهل للذهن أن يقتنص وجود جامع، ولذلك قال ولذا يحتاج التقسيم في هذه المقادير إلى وجود دقة متناهية بخلاف ما نحن فيه من الماهيات العرفية. يقول بناء على هذا الكلام فنحن نريد أن نرد كلام جدنا بالكلية، يعني نقول عكس ما بعده تماما. ألم يقل كما تقدم ماذا قال سيد رحمه الله؟ أن التمام والنقصان تفرح والعين تطران على الماهيات، وهي من الماهيات المقترعة، سرير تام سرير ناقص، وبيت تام وبيت ناقص، صلاة تام وصلاة ناقصة، شو الفرق؟ يقول لك لا، التوصيف بالتمامية والنقص دليل على أن الواضع من قبل الشارع، لو فرضنا أن الشارع قد وضع بخصوص صحيح للتام، نعم؟ لكنه عاد واستشكل على نفسه، عاد ماذا؟ واستشكل على نفسه. لاحظوا هذا الإشكال، فيه دقة ورائع في نفس الوقت، دقة وروعة. هذا الإشكال يقول نحن قلنا إن الشارع وضع للأسماء، عندنا ماذا؟ يعني عندنا وضع اسم الصلاة لهذا المسمى، صح؟ فوصف المسمى الماهية هذه بالصلاة، وتلك الماهية بالصوم، والماهية الأخرى بالحج. هل فعلا عندنا مسمى كلي ولا لاحظ شيئا آخر، وهو أن هذا المسمى اللي نظرنا إليه بنظرة وضع الاسم باعتبار ترتب الأثر، والأثر لا يتحقق ولا يترتب إلا على الأجزاء، مثلا الحج على الوقوف بين موقفين عرفة والمزدلفة والطواف حول البيت وهو من بقية الأجزاء. فإذا كان الوضع من قبل الشارع للمسمى ككل، كلامنا كإشكال على صاحب المستمسك في محله، لأن الاسم لا يكون إلا للماهية التامة غير الناقصة غير المذكورة، لكن إذا كان الوضع للأجزاء باعتبار ترتب الأثر عليها، الأثر شو يترتب عليه؟ مر عندنا عندما قال النبي إن أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني اللي ما حققوا هالجزء الهام من الحج وهو الوقوف بعرفة، إذا كان بهذا اللحاظ فقد يقع إن هذا يتناسب مع ماذا؟ مع الأعم من الصحيح والفاسد والتام والناقص، لأن الأجزاء هذه تارة تتم بأكملها تارة لا تتم بأكملها، لكن هي مورد وموئل لترتب الأثر. فيكون ما أفاده السيد الحكيم صاحب المستمسك فيه ماذا؟ قرب من الصح، عرفنا؟ هنا نتساءل عندما أراد أن يضع الشارع هل وضع للمسمى ككل أو وضع للأجزاء باعتبار ترتب الأثر عليها؟ إن قلنا للمسمى ككل كان كلام الشيخ الأعظم هو الأقرب للصواب، بل هو فصل الخطاب مندوحة للرجوع إلى غيره وللأخذ بغيره، لكن إذا وضع للأجزاء فهو يتناسب مع كلتا النظريتين، أن يكون قد وضع للصحيح تارة أو للأعم من الصحيح والفاسد تارة أخرى. هنا هذا إشكال، يعني هذا الإشكال يرد على الشيخ الأعظم، نقول له ثبت العرش يا شيخنا الأعظم ثم النقش، يعني تعال إلينا وقل لنا ما هو محل الأشياء التي وضع لها الشارع، هل وضع للأجزاء أو وضع للمسمى؟ أنت ما في بحثك المتقدم لم تعين ما هو موئل الواقع، قلت الواقع بشكل عام، هذا كلامك يتناسب مع كلا المعنيين، فلذلك كلامك فيه نوع من الخدشة يحتاج إلى إبانة وإفصاح تجعل مبناك في غاية المتانة، يعني مدينة. طيب هذا المطلب انتهينا من هنا. يقول ينبثق عن هذا المطلب المتقدم، ينبثق عنه مطلب وهو أنه يمكن أن نشكل على الشيء بما تقدم. نسأل هل أن الشارع وضع بالوضع التعييني أو لا وضع تعييني لدى الشارع، وإنما الوضع هو تعيني من كثرة الاستعمال فيما تقدم. احنا ماذا قلنا؟ قلنا إن الظاهرة، الظاهر ماذا؟ أن الشارع لم يضع بالوضع التعييني، بل وضع بالوضع التعييني، بمعنى أن الشارع والمتشرع الكل سار في استعمال هذه الألفاظ وأطلقها على المائيات المخترعة المحققة لأغراض الشارع، فأصبح المتشرع يطلقون لفظة الصلاة على هذه المائيات. عرفنا؟ إذا كان ما في وضع تعييني، وضع تعييني كما هو معنى فيما تقدم، هذا يتناسب مع الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. عرفنا؟ فلا تتم نظرية الشيطان أعظم يرحمه الله. عرفنا؟ يعني بعد هذا الاستعراض الطويل والدقيق تبين أن ما أفاده الشيخ الأعظم أيضا ليس بسده، يعني يرد عليه إشكال، لأننا لم نثبت الأسس التي يبتني عليها كلام الشيخ الأعظم، وهو أن هل الوضع لأسماء العبادات بنحو الوضع التعييني حتى يتم كلامه، أو بنحو الوضع التعييني؟ فإذا كان الوضع بنحو الوضع التعييني يعني الناشئ من كثرة الاستعمال، فهو يتناسب مع كلا النحوين، يعني يمكن أن يكون الموضوع له الماهية التامة والصحيحة، ويمكن أن يكون الأعم من الصحيحة والفاسدة، التامة والناقصة، لكن أيهما أنسب؟ هذا كلام. يعني أن لفظة الصلاة يمكن أن تصدق على الصلاة التامة وعلى الصلاة الناقصة، الناقصة لجزء أو الفاقدة لشرط، لكن أيهما أنسب؟ قد يقال إن الأنسب حتى بالنسبة للوضع التعيني الأنسب يعني الأقرب، بس هذا مو تام استدلال، يعني ما نقول هذا مؤيد، يعني لا يرقى إلى مستوى الدليل، لما أقول هذا يناسب هذا، يعني مثل هذا، هذا يشبه هذا، فإذا هذا أخوه، كده يشبه لك أنه مو أخوه، ابن خالي، نعم؟ من نفس المنطقة، نعم؟ فالشبه لا يدلل على يعني على كونه دليلا، لذلك يقول الماتن، وكيف كان؟ فقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض الوجهين، الوجه الذي أفاده المحقق العراقي والوجه الذي أفاده جدنا بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري من الاستدلال بطريقة الواضعين، وأن هذه الطريقة ظاهرة في أن الوضع للتام، وأن الظاهر تماميته بنفسه بناء على كون الوضع في المقام تعيينيا مستند هذا الوضع للشارع الأقدس أو لا، مو شرط الشارع الأقدس، لكن بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى مثلا وضع أحد الأئمة من أهل البيت عليه السلام إمام أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، وكيف كان؟ فقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض الوجهين الأقدس أو غيره كما قلنا. أما بناء على ما سبق في مبحث الحقيقة الشرعية، لأن احنا ما يدنا أن الوضع تعيني، قلنا أن الوضع ماذا تعيني ناشر من كثرة الاستعمار، من كون الوضع تعينيا مستندا للاستعمار في المعنى الجديد بعد تجدد الابتلاء به. فكما يمكن اختصاص الوضع بالصحيح لأنه الذي يترتب عليه الغرض، فتنصرف الاستعمالات عند الإطلاق لما يترتب عليه الغرض وهو الصحيح حتى يختص به الوضع. كذلك يمكن عموم الوضع للصحيح والفاسد لأنه أيضا محل الابتلاء. نقول هذه الصلاة الناقصة تحتاج إلى إكمال، تحتاج إلى سجود سهو، تحتاج إلى إعادة. فيصدق ماذا؟ على الصلاة الفاسدة لأنها صلاة. يمكن عموم الوضع للفاسد الذي هو مورد للابتلاء بعد اختراع المهين، فيكون الوضع للجامع المنتزع بملاحظة السنخية الذي تقدم تقريب الجامع الأعم به، وتعيين أحد الأمرين يحتاج إلى دليل. والشيخ الأعظم ما أتى بدليل، قال فقط أن الوضع على حذو ما هو موجود لدى أصحاب الصناعات والفنون، هذا هو ديدنهم، يضعون للصحيح. نقول له هذا محل تأمل. ثم قال نعم لا يبعد، لا يبعد كون الأول أنت. لماذا أنت؟ بلحاظ ما هو المرتكز من كون الصحيح هو المنظور بالأصل بسبب كونه مورد الأثار ومحل الغرار. أما الفاسد وهو الماهية الفاسدة ليست هي التي يترتب عليها غرض الشارع، من غير أن يكون مرادا بالاستقلال. لكن انتبهوا، هذا قلنا مؤيد شاهد، لا يصلح أن يرقى إلى حد الدليل، ويأتي ما يتضح به الحال عند بيان المختار إن شاء الله. يعني عندما نبين ما هو مختارنا، هل الوضع للصحيح أو الفاسد، يتضح الحال. هذه عمدة الوجوه، العمدة لاستدلال القائلين بالوضع للصحيح ما تقدم من الوجوه الأربعة: التبادر، استبادر، وبعد ماذا؟ عدم صحة السل معاي، وصحة السل عن الفاسد، والدليل الثالث ما هو؟ ترتب الآثار الوضعية وسلب الآثار الوضعية عن الفاسد، والرابع هذا اللي كان محل النقض والإبرام وهو محل رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله. يقول ليست هي هذه الوجوه هي الوجوه المستدل بها، لكن بعض الوجوه لا تستحق المناقشة، يعني بينة الفساد. أما الأدلة التي دلل بها على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، الدليل الأول ما هو؟ تبادل. هذه من غرائب الزمن أن التبادر تارة يدعى دليلا على الوضع للصحيح، وأخرى يدعى كدليل على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. شفت اختلاف الأفهام بين الناس؟ أي. واحد يدعي أنه إذا أطلقت الصلاة ترى يتبادر منها الصلاة الصحيحة والتامة، ويتبادر منها لا الصلاة الناقصة لجزء أو لشرط. واحد يقول لا كلا لا يتبادر إلا الصلاة التامة. طبعا هذا التبادر يتوقف على القول بوجود جامع للصحيح والفاسد، يعني جامع للعام، لأننا إذا أنكرنا وجود جامع بين القسمين استحال ادعاء التبادر. أي القول بوجود الجمع هذا يعني لا إشكال فيه، بناء على رأي الماتن، فيمكن أن يدعى وجود الجامع، لكن الكلام لدى الماتن أنه حتى مع وجود الجامع هذا التبادر على فرض تسليمه، لما نقول على فرض تسليمه يعني أن في تسليمه إشكال، على فرض تسليمه قد يستشكل في كونه التبادر الذي يدلل على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. إذ تقدم في الاستدلال بالتبادر على الصحيح هذا الإشكال نفسه، وهو أن هل أن التبادر في المقام هو تبادر حقي أو تبادر يستند إلى وجود قرينة؟ هنا واضح القول بوجود قرينة. ما هي القرينة؟ هي أن استعمالنا كمتشرعات في الأعم من الصحيح والفاسد، نقول لك مثلا أعد هذه الصلاة فإنها صلاة فاسدة، هذا الاستعمال قد يكون قرينة على إطلاق الصلاة على الأعم. فهذا التبادر غير ناشئ من حق الله، بل يستند إلى الاستعمال لدى المتشرع. ومتى يكون التبادر دليلا؟ إذا كان قد استند إلى حق الله. فكما أشكلنا على كون التبادر دليلا على الوضع للصحيح لاحتمال استناده إلى قرينة توجب الانصراف إلى الصحيح، كذلك هنا ماذا قلنا في القرينة؟ قلنا ماذا؟ ترتب الغرض، غرض الشارع، أثر الشارع، هنا قد يكون قرينة، هنا قد يكون ماذا؟ الحاجة لدى المتشرع في استعمال هذه الألفاظ في الأهم من الصحيح والفاسد، فحاجتهم تشكل قرينة على التبادر إلى الأهم من الصحيح والفاسد. انتبهنا؟ ولذلك يقول التبادر الذي هو ممكن بناء على ما سبق من تصوير وجود جامع للأهم من الصحيح والفاسد، لكن لا إشكال في التبادر لخصوص الصحيح. تقدم احنا ما قلنا لا إشكال، قلنا هناك إشكال، معنى قلنا إشكال أيضا يرد لكنه يمكن أن يدفع الإشكال، قلنا أيضا أوردنا على التبادر الاستدلال بالتبادر في الصحيح أيضا أوردنا عليه إشكال، وإن سبق أنه لا مجال للاستدلال به على الوضع لاحتمال عدم استناده لحق الله، هذا الإشكال، بل للقرينة العامة وهي ترتب الأثر. وعلى كل حال لا تبادر للأعم، الاحتمال أيضا أن يكون هذا التبادر المنسبق من إطلاق الصلاة وانطباق الصلاة على الأعم من الصحيح والفاسد ناشئ من الحاجة، احنا عندنا عوز وحاجة نقول اقضي هذه الصلاة غير التامة والفاسدة. الدليل الثاني الذي دلل به ايضا على الوضع للأعم، صحة السلب عن الصلاة ماذا؟ الناقصة لجزء، عدم صحة السلب عن الصلاة الناقصة لجزء او الفاقدة لشرط، واذا كان لا يصح السلب يعني ماذا؟ لا نستطيع ان نقول ان هذه الصلاة ليست بصلاة بل هي صلاة. اذا كان الامر كذلك عدم صحة السلب هي عبارة أخرى عن صحة الحمل، وصحة الحمل تدل على ماذا؟ على أن الوضع كما كان للصحيح فهو أيضا للأعام. لكن هذا الاستدلال أيضا بعدم صحة السلب فيه تأمل من جهات متعددة إذا فكرنا فيه. الجهة الأولى ما هي؟ هي قد يكون ان لا يصح السلب بلحاق اطلاقات المتشرعات احتياجها، والا تقدم على الاخوند الاستدلال بصحة السلب على الوضع الصحيح. فهنا عندما نقول نعم لا يصح السلب يعني عكس ما افاده الاخوند بلحاق اطلاقات الصادرة منا كمتشرعات، اذا اننا نستخدم الصلاة على الاعم من الصحيح والفاسد. لكن الاخوند قال يصح السلب بالمداقة، إذا تذكرون العبارة التي أورادها يعني بالدقة يصح السؤال. ولذلك يقول ثانيا عدم صحة السلب عن الصلاة الفاسدة يعني عن العبادات التي أطلقت هذه الأسماء عليها الذي لا مجال للإشكال فيه بعدم تحصيل الجامع. لا يقال أنه لا جامع بين الصلاة لأن استطعنا أن نصور الجامع كما قد يظهر من غير واحد الاستدلال بعدم صحة السلب للوضع للأعم لما سبق من تقريبه، ولو غض النظر عنه فالجامع المذكور قد يكون ارتكازيا. يعني عندنا جامع مرتكز بين الأعم من الصحيح والفاسد نحن لا نعرفه، لكن قطعا يوجد جامع، إلا أنه يستكشف هذا الجامع بين الصحيح والفاسد بماذا؟ بعدم صحة السلب. إذا ما صح السلب يعني هناك جامع بين الأعم من الصحيح والفاسد، إلا أنه يستكشف بصحة السلب وعدمها سعة انطباق لفظة العبادة في الخارج على الأعم من الصحيح والفاسد، وهو نحو من المعرفة للجامع. بس كيف نعرف الجامع إذا نحن بين الصحيح والفاسد؟ نعرفه باللازم، نعم؟ وهذا هو اللازم، لازمه صحة الانطباق. إذا كان يوجد جامع بين العبادات الصحيحة والفاسدة يعني ينطبق الاسم على كلا القسمين. الماتن كرر الإشكال المتقدم، يقول كما أوردنا في المناقشات السابقة أن صحة السلب بالمداقة عن الفاسد مسلمة في الجملة، لكن لعلها ماذا؟ يترتب الغرض، باعتبار أن الشارع ماذا؟ غرضه يترتب على الصحيح. هنا أيضا نقول إن عدم صحة السلب عن الفاسد قد تسلم في الجملة، لكن لعله ماذا؟ لا لكون الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، بل بملاحظة الإطلاق الكثير لدى المتشرع على الأعم من الصحيح والفاسد. الإطلاق موجود أو غير موجود؟ موجود. فلا يصح السلب بلحظة بالإطلاق الكثير لدى المتشرع. نعم لو كان لا يصح السلب بلحاق صدق الماهية بحدودها لكان هذا الاستدلال خال من العين، يعني استدلال تام. لكن أن لا يستطيع أحد أن يثبت هذا أن عدم صحة السلب بلحاق توافر حدود الماهية على كلا القسمين الماهية الصحيحة والفاسدة، يقول هذا إثباته يحتاج إلى يعني تجشم. فالعمدة في رد عدم صحة السلب أن عدم صحة السلب وإن كان مسلما في الجملة إلا أنه لم يتضح عدم صحة السلب بملاحظة المسمى، فلعله لا يصح السلب بلحاظ إطلاقاته المتشرعة كما أوردنا بما له من الحدود المفهومية. إذ قد يكون عدم صحة السلب بلحاظ وجود جامع عرفي ينتزع من الأجزاء الصادقة على الصحيح والفاسد ارتكازا، لأن المشرعة قد يتحقق لديهم هذا الارتكاز بلحاظ تكثر الاستعمال في الماهيتين الصحيحة والفاسدة. المشار إليه عند الكلام في صحة التقسيم إلى التام والناقص، والذي سبق أن انتزاعه لا يحتاج إلى مزيد عناية باعتبار هذا من الجوامع العرفية وليس هو من قبيل ماذا؟ بل ليس من قبيل الكذب. أو ليس من قبيل المقادير الذي يحتاج انتزاع الجامع فيها إلى مؤنة ودقة، بل قد تقصى العنايات لكون هذا الجامع يتأتى من خلال الارتكاز بكثرة الاستعمال لدينا نحن كمتشرعة. دائما نطلق هذه الألفاظ على مسمياتها الصحيحة والفاسدة، نقول حتما يوجد جامع، أي بل نحن أيضا نستظهر وجوده، يعني نستنبط وجود هذا الجامع. إذ قد يكون بلحاظ الجامع المنتزع من لدن المتشرع ارتكازا المشار إليه عند الكلام في صحة التقسيم، في التقسيم هذه الصلوات وهذه الماهيات المخترعة إلى التام والناقص، الذي سبق أن انتزاع الجامع لا يحتاج إلى مزيد عناية، بل قد تخفى العناية. يعني شهر نجد أنفسنا نطلق الصلاة على الفاقدة لبعض أجزائها الرئيسة بلحاظ توافر معظم الأجزاء، يعني فاقدة للركوع مثلا أو للسجود، ومع ذلك نسميها صلاة لكونها ارتكازية. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يشهد بابتناء صحة السلف على وجود جامع، وهذا الجامع ما هو؟ ناشئ من الارتكاز. هذا الارتكاز المكون من كثرة الاستعمال، فإذا تم ذلك أصبح ما تقدم من الاستدلال بعدم صحة السلب عن الفاسد ماذا؟ غير تام. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.